الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم.
سكرت أنت.
قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
موضوع الباب: بيان بعض النصوص المبينة لقبح الرياء. شرح الترجمة. قال المصنف: باب ما جاء في الرياء، أي من كونه شركة. وتحت قوله الرياء مسائل، المسألة الأولى: الرياء مصدر راء يرائي رياءً ومراءة، راء يرائي رياء، وهو أن يعمل العمل بقصد أن يراه الناس، ويدخل في ذلك أيضا من عمل العمل ليسمع به الناس. وفي الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله. حكمه: الرياء محرم، وهو شرك أصغر، وهو من شرك السر، وهو من الشرك الخفي، فالنصوص أطلقت بأنه شرك. والقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلما أطلقت عليه النصوص الشرك أو الكفر فأقل أحواله التحريم. كل ما أطلقت عليه النصوص الشرك أو الكفر فأقل أحواله التحريم. ابن القيم رحمه الله لما مثل للشرك الأصغر قال: وكيسير الرياء، فجعل يسير الرياء من الشرك الأصغر. وهذا منه رحمه الله يفيد أن كثير الرياء شرك أكبر، وهذا مشكل، إذ الشرك الأكبر مخرج عن الملة، وهذا الحكم لا بد أن يقوم على شيء بين واضح، وتمييز الكثير من القليل ليس واضحا. فالرياء شرك أصغر، وهذا ما قال ابن القيم رحمه الله في كون كثيره شركا أكبر، وهو مشكل. ثالثا، في حكم العبادة إذا خالطها الرياء. أفضل تفصيل وقفت عليه في هذا الموضوع تفصيل ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وألخصه فيما يلي: إذا كان الباعث على العبادة مراءاة الناس فهذه عبادة باطلة. يقول ابن رجب: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافة، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. إذن إذا كان الباعث على العبادة الرياء فهذه عبادة باطلة. إن كان الباعث على العبادة الإخلاص ثم طرأ الرياء فهنا صورتان: الأولى أن يدافعه. يقول ابن رجب: فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. إذن إن كان الدافع على العبادة الإخلاص ثم طرأ الرياء فهنا صورتان: الأولى أن يدفعه، فإن دفعه فالعبادة صحيحة بلا خلاف، وإن لم يدفعه واستمر معه فلنا حالان. إن لم يدفعه واستمر معه فلنا حالان: الحال الأولى أن تكون العبادة لا يبنى بعضها على بعض، إن استمر معه ولم يدفع فلنا حالان. الحال الأولى أن تكون العبادة لا يبنى بعضها على بعض، فحينئذ بعضها الذي خالطه الرياء يبطل، مثل الصدقة: رجل قام والدافع له الإخلاص فتصدق بدينار، فمضى ديناره صحيحة، ثم لاحظ الناس فأخرج دينارا آخر ودينارا ثالثا، فحينئذ هذا الثاني والثالث لم يقع مقبولا وإنما فسد، هذا واضح. الحال الثانية أن يطرأ الرياء على العبادة والعبادة يبنى بعضها على بعض كالصلاة، فهذا فيه خلاف. وذهب أحمد والطبري إلى أن صلاته صحيحة باعتبار أصل الفعل. قال ابن رجب: قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجحوا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. هذا هو التفصيل الذي جاء عن ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن إن كان الدافع على العبادة الرياء فعبادته باطلة، الحال الثانية أن يكون الدافع الإخلاص ثم يطرأ الرياء فيدفعه فعبادته صحيحة، الحال الثالثة أن يكون الدافع الإخلاص ثم يطرأ الرياء ويستمر معه، فالعبادة إن كانت يبنى بعضها على بعض فصحيحة باعتبار أصل الفعل على ما ذهب إليه أحمد والطبري، وإن كان لا يبنى بعضها على بعض فما خالطه الرياء يبطل. إذن أولا بينا التعريف، ثانيا بينا الحكم، ثالثا بينا العبادة إذا خالطها الرياء من خلال عرض تفصيل ابن رجب رحمه الله تعالى. هنا مسألة أيضا تتعلق بالعبادة التي يقع فيها الرياء لم يتعرض إليها ابن رجب رحمه الله، وهي إذا وقعت العبادة وصاحبها مخلص فيها ثم بعد أن فرغ منها أخذ يظهر عبادته مراءة للناس فيتحدث عن عبادته مظهرا لما كان منه، طلب ثناء الناس. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا لا يضر عبادته، وهو ما يفيده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قال ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا. طيب، ومن أهل العلم من بين أن العبادة تفسد بذلك، وهذا ما يفيده كلام السمعاني في تفسيره، وأيضا للسعدي رحمه الله تعالى كلام يفيد هذا. ذكر هذا السمعاني عند قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. قال رحمه الله تعالى الله تعالى ضرب هذا مثلا للذي يعمل طول عمره ثم يحبطه برياء أو بشيء في آخر عمره فيفوته ذلك ولا ينفعه في أحوج حال يكون إليه، كالذي له بستان ذات أشجار وثمار وأنهار فيدركه الكبر وله إلى آخر ما قال. فهذا الكلام منه يفيد ماذا؟ أن هذا أحبط عمله في آخر عمره بالرياء. واضح أيها المكرمون؟ وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه. واضح أيها المكرمون؟ طيب، دلالة النصوص. قل إنما أنا بشر يوحى مثلكم يوحى إلي ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الشاهد أن الآية فيها النهي عن الشرك فيشمل النهي عن الرياء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا، وهذا مما استدل به من يقول بأن من استمر مع الرياء فإن عمله يبطل، وإن كانت العبادة مما يبنى بعضها على بعض. والآخرون يناقشون هذا ويستدلون بغيره، وإن أردتم أن نذكر دليلهم بعد الدرس فعلنا. وعن أبي سعيد مرفوعة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الرياء وأنه من الشرك الخفي. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. وفي صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
موضوع الباب حكم من أراد بعبادته تحصيل منفعة دنيوية، كمال أو منزلة أو غير ذلك. شرح الترجمة: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هنا نحتاج أن نعرف الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله المرائي يريد أمرا مخصوصا، وهو أن يذكر بالصلاح. وأما من يريد بعمله الدنيا فإنه يريد بعمله أمرا من أمور الدنيا كتحصيل مال أو منزلة أو غير ذلك. إذن فرق بين مراد المرائي وبين مراد من أراد بعمله الدنيا. فالمرائي يريد أمرا مخصوصا وهو أن يذكر بالصلاح، وأما هذا فيعبد فيتعبد بالعبادة ويريد من ورائها منفعة دنيوية كمال وغير ذلك. وهنا أذكر بعض الأمثلة: كمن يتعلم العلم الشرعي وليس يريد من العلم التعبد لله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أخذ الشهادة لينال منزلة دنيوية، فليس التعبد على باله أبدا، وإنما ما يريد من هذا العلم الشرعي إلا الشهادة. واضح أيها المكرمون؟ أو من يكون مؤذنا ولا يريد من الأذان التقرب والتعبد، وإنما غاية ما عنده هو أخذ المال. والناس في ملاحظة الدنيا في فعل العبادات على ثلاثة أصناف. والناس في ملاحظة الدنيا في فعل العبادات على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من لا يفعل العبادة إلا لابتغاء الدنيا. وهذا عبادته باطلة، وهذا عبادته باطلة، كالذي يحج لمجرد التجارة. فهذا مثل به أهل العلم، وأن عبادته باطلة. النوع الثاني: من يعبد الله عز وجل ويلاحظ في عبادته المنفعة الدنيوية، فهذا عبادته صحيحة، إلا أنه في رتبة دون رتبة صاحب المنزلة الثالثة التي سأذكرها. فمثلا رجل يصل الرحم وفي غرضه التعبد لله سبحانه وتعالى، فهو يصل رحمه ممتثلا أمر الله عز وجل، وأيضا يستحضر الثواب الذي جاء في صلة الرحم، وهو من الباعث له على هذا الفعل أيضا، فهذا مأجور، ولكن حاله دون حال صاحب المنزلة الثالثة. المنزلة الثالثة: أن يعبد الله، أن يفعل العبادة تقربا لله سبحانه وتعالى دون أن يستحضر نفعا دنيويا، فهذا أكمل حال، فهذا أتى بأكمل حال. من فعل العبادة ليحصل عبادة أخرى ليس فيه من هذا الباب، فهذا من فعل عبادة ليحصل عبادة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا صام لأي شيء؟ ليحفظ. واضح؟ صام ليحفظ لا ليحصل أمرا دنيويا، فهذا لا يدخل في هذا الباب، وهذا فعله ممدوح. واضح أيها المكرمون؟ إذن هذا الباب باب خطير، وهو أن يفعل الإنسان العبادة ويريد من عبادته هذه منفعة دنيوية. هذه الصورة هي أخطر الصور، فلا يستشعر التقرب لله عز وجل وإرادة ما عند الله، وإنما يفعلها لينال حظا من حظوظ الدنيا، فهذا عبادته باطلة. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في الكفار، هذه الآية في الكفار، فالكفار لا يريدون بأعمالهم الصالحة إلا ما في الدنيا من الحظوظ. فهذه الآية في الكفار: فمن عمل هذا العمل فقد شابههم، فكان له من الإثم بقدر مشابهتهم في هذا. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي علق رضاه وسخطه بالدينار والدرهم، سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم، سماه عبدا للدينار وسماه عبدا للدرهم. فهذا الذي يعلق رضاه وسخطه بطلب الدنيا يكون عبدا لها، لأنه يعلقها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كان يتخذ العبادة وسيلة للدنيا فإن أمره أشد. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
موضوع الباب: طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. شرح الترجمة: طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم على قسمين اثنين قد ذكرناهما قبل. القسم الأول أن يطيع العالم أو الأمير أو غيرهما بفعل المعصية، وهو يعتقد أنها معصية، فهذا محرم، وشيخ الإسلام يعده من الشرك الأصغر. الحال الثانية أو الصورة الثانية أن يطيع الحاكم أو الأمير أو غيرهما في معصية الله ويعتقد حل ما حرم الله لأنهما أحله، فهذا شرك أكبر، وهذا هو شرك الطاعة. إذن الصورة الأولى أن يطيعهما في الفعل مع عدم الطاعة في الاعتقاد، أما الصورة الثانية فيطيعهما أيضا في الاعتقاد، فاعتقاد تحليل وتحريم ما فاعتقاد تحليل ما حرم الله واعتقاد تحريم ما أحل الله شرك أكبر. قال: فقد اتخذهما أربابا، لأن التحريم والتحليل من أوصاف الربوبية. الأثر عن ابن عباس يبين خطورة طاعة الغير مع وضوح حكم الله عز وجل ورسوله، فمن اتضح له الحكم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يقدم قول غيرهما كائنا من كان. قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الآية أيضا فيها التحذير من هذا. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع الغير بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله يعد من العبادة. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
موضوع الباب بيان حكم الحكم بغير ما أنزل الله. شرح الترجمة: المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله عز وجل. وقبل الحديث حول الآية نبين صور الحكم بغير ما أنزل الله. الصورة الأولى: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كافر، لأنه مكذب بالنصوص الدالة على أن خير حكم هو حكم الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله أو يتبع حكم غير الله سبحانه وتعالى معتقدا أنه مثل حكم الله فهذا أيضا كافر، لأنه مكذب بالنصوص الدالة على أن حكم الله عز وجل أفضل حكم. الصورة الثالثة من لا يرى وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، فهذا أيضا كافر لأنه مكذب بالنصوص الدالة على وجوب تحكيم شرع الله عز وجل. الصورة الرابعة أن يضع حكما وينسب هذا الحكم لله عز وجل، أو يرى أن حكم غير الله هو حكم الله سبحانه وتعالى فيخالف في حكم الله عز وجل، ويزعم أن هذا الحكم الذي هو مخالف لحكم الله هو حكم الله. هذه الصورة هي التي تسمى بالتبديل، هذه الصورة هي التي تسمى بالتبديل، وهذا كفر أيضا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الصورة التي تليها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأن حكم الله عز وجل هو خير حكم وإنما فعل هذا الفعل مخطئا، فهذه الصورة كفر دون كفر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ذهب إلى أنها من الكفر الأكبر، فقوله هذا مردود بالأدلة، وقوله هذا أيضا مردود لأنه لا يوجد له سلف قائل به. فهذه الصورة من الشرك، من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر. الآية التي معنا فسرها جمع من أهل العلم، وتفسير الطبري يفيد أنهم يتحاكمون إلى غير الله عز وجل وهم راضين بهذا الحكم، مقدمين له. يقول الطبري رحمه الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله عز وجل. فهذه الآية في أولئكم الذين يقدمون حكم غير الله عز وجل على حكم الله. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه الآية تبين أن الحكم بغير ما أنزل الله من الإفساد في الأرض. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أيضا جاء بها ليبين أن الحكم بغير ما أنزل الله من الإفساد في الأرض. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا فيه أن الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الجاهلية. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث خرجه جمع من أهل العلم وبينوا ضعفه، منهم ابن رجب رحمه الله تعالى، فالحديث ضعيف. والأثران اللذان يليانه أيضا أثران ضعيفين، وقال الشعبي فهذا الأثر منقطع، فالشعبي من التابعين فهو أثر منقطع. والذي يليه وقيل نزلت في رجلين اختصما ضعيف أيضا، فهو مروي من طريق الكلبي والكلبي كذاب. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
موضوع الباب: حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. شرح الترجمة: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار، الجحد الإنكار. والإنكار نوعان: النوع الأول إنكار تكذيب، فهو أن يكذب بالوصف الوارد في النصوص الشرعية، وهذا كفر واضح. النوع الثاني إنكار تأويل، وهذا على نوعين اثنين. النوع الأول أن يكون التأويل سائغا، والنوع الثاني ألا يكون التأويل سائغا. فالتأويل السائغ هو أن يحمل الوصف على معنى لا يقتضيه السياق، ولكن هذا المعنى ثابت لللفظ في اللغة. التأويل السائغ هو أن يحمل اللفظ على معنى لا يحتمله السياق، ولكن هذا المعنى ثابت في اللغة. كتأويل اليد بالقدرة والنعمة، فالسياق لا يحتمل تأويل اليد بالقدرة والنعمة، ولكن القدرة والنعمة معنيان صحيحان لليد لغة. هذا واضح، هذا هو التأويل السائغ، هذا التأويل السائغ، وهذا ليس كفرا، وهذا ليس كفرا. النوع الثاني تأويل غير سائغ، وهو أن يصرف اللفظ عن معناه إلى معنى لم يستعمل اللفظ به لغة، هو أن يحمل المعنى اللفظ عن معناه إلى معنى لم يثبت لللفظ لغة. كمن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كمن يقول في قوله تعالى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا وهو مكذب، لأن هذا التأويل ليس له مسوغ من اللغة. واضح أيها المكرمون؟ وبحث الأسماء والصفات وما يتعلق بها من قواعد في الكتب المتعلقة بهذا، فلن نقول أكثر من هذا هنا. قال وقوله، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بالاسم، فهم يؤمنون بالله عز وجل إلا أنهم يكفرون باسم الرحمن، فالله عز وجل ذم هذا منهم. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا فيه أن العامة لا يحدثون بالنصوص الدالة على صفات ربما لا يفهمونها وتكون لهم فتنة. قال ابن عباس ما فرق هؤلاء، فرق بفتح الراء وضم القاف، وأيضا تقرأ بغير هذا، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الأسماء والصفات من المتشابه باعتبار كنه الصفة لا باعتبار معناها، فكل اسم لله عز وجل يفيد وصفا، وكل صفة تفيد معنى قائما بالله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ليس من المتشابه باعتبار معرفة معنى اللفظ، ليس من المتشابه، لأن الله عز وجل كلمنا بلغة عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمنا بلغة عربية، وهذه الألفاظ لها معاني في اللغة تعرف من خلال السياق. واضح أيها المكرمون؟ أما باعتبار الكنه والكيفية فهي من المتشابه. واضح أيها المكرمون؟ إذن أوصاف الله عز وجل باعتبار المعاني لا تعد من المتشابه، وأما باعتبار الكنه والحقيقة فتعد من المتشابه، الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى عدي ابن عباس للأسماء والصفات من قبيل المتشابه. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل. وهذه المسألة سيأتي مزيد بسط لها بإذن الله عز وجل في كتاب التدمرية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
موضوع الباب: حكم إضافة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. موضوع الباب: حكم إضافة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. ثانيا، القاعدة التي يندرج الباب تحتها: بعض صور الباب تندرج تحت قاعدة الأسباب، بعض صور الباب تندرج تحت قاعدة الأسباب. ثالثا، شرح الترجمة. المصنف رحمه الله تعالى جعل الترجمة آية من كتاب الله، وقبل بيان معناها أذكر أمرين اثنين يتعلقان بإضافة النعمة للسبب. إضافة النعمة للسبب لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون السبب حقيقيا، الحال الثانية أن يكون السبب غير حقيقي. فإن كان السبب حقيقيا فإضافة النعمة للسبب مع عدم تناسي المسبب لا شيء فيها. إذا كان السبب حقيقيا فإضافة النعمة للسبب مع عدم تناسي المسبب أمر جائز لا شيء فيه. دليل ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف كون عمه لم يكن في الدرك الأسفل من النار له، أي لشفاعته، وشفاعته سبب حقيقي. فإضافة النعمة للسبب الحقيقي مع عدم تناسي المسبب أمر جائز لا شيء فيه. إضافة النعمة للسبب الحقيقي مع تناسي المسبب عده جمع من أهل العلم من الشرك الأصغر، فيضيف النعمة للسبب متناسياً المسبب، متناسياً الله سبحانه وتعالى، فهذه عدها جمع من أهل العلم من الشرك الأصغر. الحال الثانية أن يضيف النعمة لسبب غير حقيقي، فهنا تندرج تحت قاعدة الأسباب. فإن كان يرى هذا السبب قد أوجدها بنفسه بدون تقدير الله فهو شرك أكبر، وإن كان يظن أن الله جعله سببا والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر. واضح أيها المكرمون؟ النصوص التي سنقرأها الآن منها ما فيه إضافة السبب لغير ما فيها إضافة النعمة لغير لسبب غير حقيقي، ومنها ما فيها إضافة النعمة لسبب حقيقي مع تناسي المسبب. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بهذا المعنى، أي أنهم يضيفونها للأسباب متناسين المسبب. قال مجاهد: وما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. هذه فيها، هذا النص فيه إضافة السبب لسبب حقيقي ولكن مع تناسي المسبب، واضح؟ فمجاهد يرى أن هذه الآية دالة على هذا المعنى. إذا الآية كما بينت لكم متناولة لمن يضيف النعمة لسبب حقيقي ولكنه متناس للمسبب. يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. فلان هذا إن كان سببا حقيقيا فهذا من باب أي شيء، إضافة النعمة لسبب مع تناسي المسبب. يقولون: هذه بشفاعة آلهتنا. هذا من باب إضافة النعمة لسبب غير حقيقي. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي الحديث، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. هذه أسباب حقيقية لكن مع تناسي المسبب. طيب، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
موضوع الباب النهي عن الإشراك بالله، وقد ذكر فيه المصنف صورا من الشرك الأصغر. شرح الترجمة: المصنف رحمه الله جعل الترجمة آية من كتاب الله عز وجل، فيها النهي عن أن يجعل لله سبحانه وتعالى أنداد، والند هو الشبيه والنظير. فالله عز وجل ينهى أن يجعل له ند في عبادته سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاه، إلى آخر ما قال. ثم هذا فيه أنواع من الشرك، فقال: وحياتك، هذا من الشرك الأصغر لأنه حلف بغير الله. وحياتي أيضا، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا من باب إضافة النعمة لسبب حقيقي ولكن مع تناسي المسبب. ولولا البط في الدار أيضا كذلك، ما شاء الله وشئت، سنتحدث حول هذا. لولا الله وفلان، هنا هذه شرك. لماذا؟ لأنه عطف غير الله على الله بالواو التي تفيد التسوية. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بالله أسلوب جاءت الشريعة ببيان أنه مختص بالله سبحانه وتعالى. الحلف يكون بحرف القسم، و المقسم به وجواب القسم، هذه صيغة الحلف، يكون فيها حرف للقسم ومقسم به وجواب القسم. الشريعة جاءت بتخصيص القسم بأسماء الرب سبحانه وتعالى وأوصافه، فمن أقسم بغير الله عز وجل فقد سوى غير الله بالله تسوية لفظية. ضبطتم هذا؟ إذن هذا أسلوب لفظي، جاءت الشريعة بتخصيصه بالله عز وجل، فمن أقسم بغير الله عز وجل فقد سوى غير الله بالله تسوية لفظية. إن اعتقد أن هذا المقسم به له من العظمة كالله عز وجل فهذا إشراك أكبر، ولكن من حيث هو القسم بغير الله عز وجل إشراك أصغر. طيب، والقاعدة التي ذكرتها أن كل ما جاء في الشريعة أنه شرك أو كفر فأقل أحواله التحريم، هذه قاعدة اضبطوها، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول شيخ الإسلام: وذلك بأنه إذا حلف بالله فقد جمع، إذا حلف بغير الله فقد جمع سيئة الكذب، عفوا، إذا حلف بالله يعني إذا حلف بالله كاذبا، يقول شيخ الإسلام: وذلك بأنه إذا حلف بالله أي كاذبا فقد جمع سيئة الكذب مع حسنة التوحيد، وإذا حلف بغيره صادقا جمع مع الصدق سيئة الشرك، والتوحيد أعظم من الصدق والشرك أعظم من الكذب. واضح أيها المكرمون؟ هذا وجه قول ابن عباس ابن مسعود، هذا وجه قول ابن مسعود هذا: إذا حلف بغير الله كاذبا جمع إذا حلف بغير الله صادقا جمع حسنة الصدق مع سيئة الشرك، وإذا حلف بالله كاذبا جمع حسنة التوحيد مع سيئة الكذب، والتوحيد أعظم من الصدق والشرك أعظم من الكذب. وهذا فيه أن الشرك أعظم من الذنوب التي ليست شركا، وقد ذكرت لكم أن هذا من حيث الجملة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. هذا الحديث سيعقد المصنف له بابا فنتحدث عنه هناك. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، أعوذ بك هذا جائز إذا كان سببا حقيقيا، واضح أيها المكرمون كما فصلنا. لماذا عده هنا من الشرك؟ لوجود التسوية بالواو، أعوذ بالله وبك، والواو تفيد التسوية. طيب أيها المكرمون، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. القاعدة أيها المكرمون أن الواو لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب. إذا قلت: جاء زيد وخالد، فهذا لا يفيد أن خالدا جاء قبل زيد، ولا يفيد أن زيدا جاء قبل خالد، واضح أيها المكرمون؟ ثم لا يفيد أيضا أنهما جاء معا، ولا يفيد أيضا أنهما جاء في أوقات مختلفة، واضح أيها المكرمون؟ فحينئذ هي لمطلق الجمع. من هذا عد أهل العلم مثل هذه الألفاظ من الشرك، لأنها لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا ولا تفيد تراخيا، واضح أيها المكرمون؟ بخلاف ثم، فإن ثم تفيد الترتيب وتفيد التراخي. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
موضوع الباب: من حلف له، من حلف له بالله فعليه أن يرضى. شرح الترجمة. قال المصنف: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، أي من الوعيد. الحديث، هذا الحديث جمع من أهل العلم حمله على أن المراد به، على أن المراد به الدعاوي، الدعاوي. فهذا عند الحاكم إن حكم بين اثنين فقضى بالقضية، فقضى بالقضية بما يقتضيه يمين أحدهما، بما تقتضيه يمين أحدهما، فعلى الآخر أن يرضى، لأن هذا سبب شرعي في الحكم، فحينئذ عليه أن يرضى. فإذا حكم الحاكم في أمر ما بسبب يمين أحد المتخاصمين فعلى الآخر أن يرضى. واضح أيها المكرمون؟ قال الشيخ سليمان ابن عبد الله، وممن يذهب إلى هذا المصنف رحمه الله تعالى، قال الشيخ سليمان ابن عبد الله: وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوي، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى. لماذا جاء المصنف بهذا في هذا الباب؟ لأن الرضا بهذا من تعظيم، من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث غير هذا، والله تعالى أعلم. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وأنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
موضوع الباب: بيان حرمة قول ما شاء الله وشئت. شرح الترجمة. الترجمة واضحة، دلالة النصوص، النصوص كلها أيها المكرمون في ذم هذا اللفظ. لماذا كان هذا اللفظ مذموما؟ لأنه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله عز وجل بحرف لمطلق الجمع، فلا يفيد ترتيبا ولا يفيد تراخيا في الزمن. فقوله ما شاء الله وشئته، يفيد التسوية بين مشيئته ومشيئة الله سبحانه وتعالى. واللفظ الشرعي أن يقول ما شاء الله أو يقول ما شاء الله ثم شئته، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، فتقول جاء زيد ثم خالد، يفيد أن خالد أن خالدا جاء بعد زيد بوقت. من المسائل التي تذكر، هل من المشروع أن يقال ما شاء الله ثم شئت فشئته؟ الآن عرفنا ما شاء الله وحده لفظ مشروع، ما شاء الله ثم شئت لفظ مشروع، ما شاء الله وشئت لفظ ممنوع، ما شاء الله فشئته. أهل اللغة يقولون الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. إذا قلت جاء محمد وزيد فهذه لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تراخيا في الزمن فمنع عنها. إذا قلت جاء محمد ثم زيد فهذه تفيد الترتيب وتفيد أن زيدا جاء بعد محمد بوقت وزمن فيه طول. إذا قلت جاء محمد فزيد أي جاء زيد في عقب محمد لكنها تفيد الترتيب. واضح؟ الذي يظهر والله أعلم بما أنها تفيد الترتيب وتفيد أيضا تعقيبا فهذا يدل على أنه لفظ مشروع لا يعد من التنديد والإشراك، إلا أن تركه والتعبير بثم هو الأولى. طيب تفضل شيخ. هنا مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وأنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، هي من الشرك، فما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها؟ قالوا يمنعه الأدب، فهو ينتظر نهي الله سبحانه وتعالى عنها لينهى عنها. ذكر هذا ابن باز رحمه الله تعالى. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
موضوع الباب حكم سب الدهر. القاعدة التي يندرج تحتها، يندرج هذا الباب في بعض صوره تحت قاعدة الأسباب. شرح الترجمة باب من سب الدهر. السب الشتم. الدهر هو الزمان. فقد آذى الله سبحانه وتعالى. طيب أيها المكرمون، وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر معتقدا بأن الدهر سبب للخير والشر، فهنا يندرج تحت قاعدة الأسباب. إن كان يظنه سببا بنفسه والله لم يجعله سببا فهذا شرك أكبر، وإن كان يظنه سببا بتقدير الله عز وجل فهذا شرك أصغر. الصورة الثانية أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه سبب وإنما لوقوع هذا الأمر المكروه فيه، فهذا محرم، فهذا محرم، وهو أذية لله عز وجل، لأن الدهر ليس فاعلا وإنما تقع فيه الأحداث، وهذه الأحداث بتقدير الله سبحانه وتعالى، فعاد سبه سبا لله عز وجل. الصورة الثانية أن يسب الدهر لوجود هذا الأذى الذي قدره الله عز وجل فيه، فهذا ليس كفرا وإنما هو معصية، وسبه هذا يرجع لله إذ الدهر مقلب، وهذه التقادير فعل الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة يذكرها أهل العلم أن كل من سب شيئا وهذا الشيء ليس له مشيئة ولا اختيار فإن سبه يعود لصانعه. واضح أيها المكرمون؟ كأن يذم رجل صنع بيت ما، يذم رجل بيتا ما، فهذا الذم لا يرجع للبيت وإنما يرجع لصانعه، إذ البيت مصنوع لا مشيئة له ولا اختيار. فهكذا هنا هذا الذي يسب الدهر لوقوع المعصية فيه، لوقوع الأذى فيه، يرجع سبه للمتصرف في الدهر. واضح أيها المكرمون؟ أنا قلت ثلاثة صور، قلت ثلاث صور، لكن أنا جعلت الصورة الأولى في حالين. نعم. فهذا السب محرم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كانوا ينسبون هذا للدهر لأنهم يعتقدون أن الدهر هو المتصرف وأنه هو الذي يوجد ما يكرهون. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا مقلب الدهر، بدليل قوله بعد أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس من أسماء الله، وهذه مسألة بإذن الله نبحثها في القواعد المثلة. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التسميم قاضي القضاة ونحوه. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
ملك.
أحسن الله إليكم. تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
موضوع الباب حكم التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام وغير ذلك. شرح الترجمة: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الترجمة واضحة، نحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين إلى آخره من هذه الألفاظ التي تدل على كمال النفوذ والسلطة، التي تدل على كمال النفوذ والسلطة. طيب، قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع أي أوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا فيه أن مثل هذه الألقاب التي تدل على معان مختصة بالله عز وجل لا يجوز أن تطلق على المخلوقين. هذا فيه أن مثل هذه الألفاظ التي تدل على معان مختصة بالله عز وجل لا يجوز أن تطلق على غيره سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه. قال: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. إذن الشريعة جاءت بالنهي عن التسمية بملك الأملاك، فقاس أهل العلم على هذه التسمية ما كان فيه معناها من الألفاظ الدالة على معان لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى وتعالى. شاهان شاه هي ملك الأملاك، ولكن بالفارسية عندهم يقدمون المضاف إليه، في اللغة العربية يقدم المضاف ويؤخر المضاف إليه، في لغتهم يقدمون المضاف إليه ويؤخرون المضاف. فعندنا ملك الأملاك، شاهان عندهم أملاك، وشاه ملك، واضح؟ قدموا المضاف إليه وأخروا المضاف. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
طيب، موضوع الباب، موضوع الباب تغيير الأسماء التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، تغيير الأسماء التي لا تصلح إلا لله عز وجل. شرح الترجمة: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عز وجل من حيث معانيها نوعان اثنان، أسماء الله من حيث معانيها نوعان اثنان. النوع الأول: أسماء تدل على معان يختص الله عز وجل بها، أسماء تدل على معان يختص الله سبحانه وتعالى بها، مثل الله الأول، الآخر، الخالق، إلى آخره من الأسماء التي تدل على معان يختص الله عز وجل بها. النوع الثاني: أسماء تدل على معان لا يختص الله عز وجل بها، مثل السميع، البصير وغير ذلك. النوع الأول من الأسماء لا يجوز أن يسمى به غير الله. بعض أهل العلم يقولون: اسم الرب الله والرحمن لا يسمى بهما غير الله، فظن البعض أن هذا مختص، أن هذا حكم يختص به هذان الاسمان، وهذا ليس صحيحا وغير مراد. فالقاعدة أن كل اسم لله عز وجل يدل على معنى يختص الله سبحانه وتعالى به فإنه لا يجوز أن يسمى غير الله به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أنه لا يجوز أن يتسمى بأسماء الله المختصة به. وقال: مما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. هذه قاعدة واضحة المكرمون، نص عليها ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود عندما تحدث حول الأسامي المستحبة والمكروهة. الأسماء التي لا يختص الله عز وجل بها يسمى بها المخلوق، واضح أيها المكرمون؟ وجاء في القرآن تسمية المخلوقين بأسماء لا يختص الله سبحانه وتعالى بها. بقي مسألة دل عليها هذا الحديث. هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب اختلف أهل العلم في فهمه وتوجيهه، فمنهم من يقول إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لأنه قد لوحظت فيه الوصفية مع العلمية، وهذا يظهر بالتالي: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء المخلوقين أعلام محضة، فالمخلوق يسمى باسم وربما يتصف بنقيض هذا الاسم، أما الله عز وجل فأسماؤه أعلام وأوصاف. هذا الاسم الحكم لا يختص الله عز وجل به، فلماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره لأنه صار في حق هذا الرجل علما ووصفا. فمن أهل العلم من يضيفون إلى القاعدة السابقة شيئا، القاعدة السابقة أن الأسماء التي يختص الله عز وجل بها لا يسمى بها غيره. منهم يضيف أيضا فيقول: والأسماء التي لا يختص الله بها اللوحظ في من تسمى بأحدها الوصفية مع العالمية فيمنع من تسميته بهذا الاسم، كما في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. إذن هذا سمي بهذا الاسم يكنى بأبي الحكم ولوحظ فيه معنى الاسم، هذا قول بعض أهل العلم، وآخرون لهم كلام غير هذا ولا نطيل في هذا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، عن ابن عمر ومحمد بن زيد وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذاب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
موضوع الباب بيان كون السخرية بالله عز وجل أو بأنبيائه أو بشرعه كفر. شرح الترجمة: باب من هزل بشيء، أي سخر واستهزأ، سخر واستهزأ. فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. فالاستهزاء بالشرع يعد كفرا، الاستهزاء بالشرع يعد كفرا، وهذا يشمل الاستهزاء بالله عز وجل المشرع، والاستهزاء بالمبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالمبلغ وهو القرآن، والاستهزاء بالسنة، هذا كله من الكفر. بيان دلالة النصوص: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا فيه أنهم لم يكونوا جادين، ورغم هذا كفرهم. فقال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أنها أنزلت في من كان مؤمنا فكفر بسبب استهزائه، وهذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن هذه الآية أنزلت في هؤلاء وأنهم منافقون، والقول الثاني أنهم لم يكونوا منافقين وإنما كفروا باستهزائهم. وهذا القول الثاني نصره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه بأدلة قوية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية وفسرها وبين أنها أنزلت في من كان مؤمنا فكفر بسبب استهزائه، وهو ظاهر قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية مفسرة بهذا السبب، فالأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: السبب يعين على فهم المسبب. فهؤلاء سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية مبينا كفرهم. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يقال قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
موضوع الباب بيان حرمة نسبة النعمة، نسبة الإنسان النعمة لنفسه على أنه السبب في إيجادها، بيان حرمة نسبة الإنسان النعمة لنفسه على أنه السبب في إيجادها، أو على أن الله عز وجل أنعم بها عليه لكونه مستحقا لها، لا أنها محض فضل من الله، أو لكون الله عز وجل على أن الله أنعم بها عليه لكونه مستحقا لها، لا أنها محض تفضل من الله عز وجل. المصنف رحمه الله جعل الترجمة آية من كتاب الله عز وجل، والآية فسرت بهاتين الصورتين، الآية فسرت بهاتين الصورتين. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، على أنه كما قال مجاهد وابن عباس، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس: يريد من عندي. فقول ابن عباس يفيد أنه هو السبب لهذا، وقول مجاهد: أنا محقوق به، أي هو فضل من الله عز وجل، ولكن لاستحقاقي له، لا أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي، لاحظوا، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أي أضاف النعمة إلى كونه هو المتسبب بها. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، فجمعت أيضا بين الصورتين، الأولى على أنه هو المتسبب، الثانية على أنها من الله، نعم، ولكنها ليس محض تفضل من الله، وإنما لكوني مستحقا لها. والحديث الطويل فيه فضل من نسب النعمة لله سبحانه وتعالى، وفيه ذم من نسب النعمة لغيره وقد أنعم الله سبحانه وتعالى بها. نكتفي بهذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بقي بإذن